فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعني لا ننظر إلى النية طالما بنى خالف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد حتى ولو حسنت نية صاحبه، فإن دعوى حسن النية هنا غير مقبول.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
النهي عن الصور والتماثيل وتغليظ الأمر في ذلك لما تفضي إليه من عبادة غير الله والوقوع في حبائل الشرك.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
يعني يحذر طول حياته من اتخاذ القبور مساجدا، ثم حذر قبيل وفاته بخمس ليال، ثم حذر أثناء احتضاره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على التشديد في الأمر وأنه أمر خطير لما يفضي إليه من عبادة غير الله عز وجل.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني الصلم عندما ذكر هذه الأشياء لم يوجد قبره بعد، لأنه ما زال على قيد الحياة قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه إلى الرفيق الأعلى، وهذا مما يؤكد التغليظ في النهي عن ذلك.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولذلك أفضى بهم إلى عبادة غير الله.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
لعنه إياهم أي اليهود والنصارى على ذلك، على ماذا؟ على اتخاذهم القبور مساجد واتخاذهم التماثيل.
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
أن المراد تحذيره إيانا عن قبره، فكيف بقبر غيره من باب أولى وأحرى. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا.
اتخاذها مسجدا بالبناء عليها، ولو لم يصلي كونه يبني عليها ويتعبد عندها هذا هو اتخاذها مسجدا ولو لم تسمى مسجدا. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوع مع خاتمته.
يعني هؤلاء الناس قرنهم مع من تقوم عليهم الساعة لأنهم شرار الخلق، وكونهم شرار الخلق لأنهم كفرة ومشركون.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
أول من يعني التحذير من هاتين الفئتين الضالتين، الرافضة الذين اتخذوا القبور مساجد ما تعبد من دون الله، ومن شابههم من غلاة المتصوفة، وبالمقابل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فإنه ما بلي الإسلام بشر من هاتين الطائفتين اللتين ضلتا عن سواء السبيل، ولذلك أخرجهما كثير من أهل العلم من أهل القبلة. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع فيما يصوره حديث طفق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها، دليل على ما قاساه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة.
ما أكرم به من الخلة والتي لم ينلها غيره وغير إبراهيم عليهما السلام.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
الخلة أعلى درجات المحبة، وهي التي تخللت شغاف القلوب، ولذلك سميت بالخلة، هي أعلى درجات المحبة. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، بل دلت على ذلك أحاديث أخرى ذكرنا كثيرا منها في مفصلا في دراسة كتاب معارج القبول، ولعل من أهمها ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
الإشارة إلى خلافته مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قبل أن نختم أنبه إلى مسألة، يستدل بعض الموتورين الخرافيين بأمرين على جواز اتخاذ القبور مساجدا. الأول قول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الأمر الثاني وجود وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد النبوي. فما الجواب عن هاتين الشبهتين؟ حيث قالوا في الأولى إن هذا أمر باتخاذ، إن هذا ترخيص باتخاذ القبور مساجدا، وقالوا في المسألة الثانية لو كان يعني البناء على القبور محرما لما وجدت هذه الأبنية حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله في طرف المسجد، فكيف نرد على هاتين الشبهتين؟ الرد الأول، المسألة الأولى، أن هذه الآية ليس فيها أمر ولا لا من قريب ولا من بعيد على اتخاذ أهل الكهف أو البناء على قبور أهل الكهف واتخاذهم مساجدا، وإنما هذا حوار بين الناس ماذا نفعل بهم. قال الحكام الذين يحكمون البلد وهم الذين لهم الغلبة: لنتخذن عليهم مسجدا. فهل هذا أمر من قريب أو من بعيد في جواز اتخاذ القبور مساجدا؟ الله تبارك وتعالى يحكي عنهم أنهم يريدون أن يتخذوها مساجدا أو أن يبنوا عليها مساجدا، فليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية، على أن هذا دليل على مشروعية اتخاذ القبور مساجدا. ثانيا، أن هذا شرع من قبلنا وحكاية عن أناس كانوا قبلنا، فلو فرض وسلمنا أن فيها ما يشير إلى ذلك فإنه منسوخ بالأحاديث التي سمعناها التي جاءت في نهي عن اتخاذ القبور مساجدا، بل والتشنيع على هذا العمل، علما بأنه كما قلت ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد حتى نحتاج إلى مثل هذا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فدفن بها، ودفن منها معه بعد ذلك صاحبه رضي الله عنهما، ومضت قرابة 80 عاما والحجرة خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلما جاء الوليد رحمه الله ووسع المسجد أدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، بما في ذلك ماذا؟ حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، مع أنه قد نهي من قبل أهل العلم، بعض أهل العلم آنذاك، ولكنه رأى أن مسألة ضرورة، ويا ليته لم يفعل، ليته وسع من جميع الجهات إلا هذه الجهة. ولكني أيضا، فليس في هذا دلالة على مشروعية اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد أو البناء عليها. ومع ذلك ما قلت إنه بنيت أبنية تحمي القبر من أن يوصل إليه أو أن يستقبل تماما. ومع ذلك أرى أن هذا العمل ربما كان فيه خير حتى لا يبقى القبر وحده بارزا فيطوف به من الناس. ولعل هذا من تحقيق قول النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فليس فيه دلالة، وهو الفعل من أصله خطأ، ولكن مع ذلك حافظ يعني حكام المسلمين منذ ذلك التاريخ ألا يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية، حتى في عهد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى، عندما يعني أقيم، عندما أضيفت هذه الإضافة العظيمة التي هي أضعاف المسجد القديم، مع ذلك جزاه الله خيرا ومعاونيه حرصوا على أن يكون التوسع من الشرق والغرب والشمال، وألا يكون هناك توسع من ناحية الإيش الجنوبية، مما يعني مما نتج عنه حماية جناب التوحيد، وحتى يبقى هذا القبر في الطرف لا يمكن أن يطاف به، ولا يمكن أن يكون في وسط ماذا؟ في وسط المسجد.
فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر الرجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعني لا ننظر إلى النية طالما بنى خالف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، حتى ولو حسنت نية صاحبه فإن دعوة حسن النية هنا غير مقبول.
الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
النهي عن الصور والتماثيل وتغليظ الأمر في ذلك لما تفضي إليه من عبادة غير الله والوقوع في حبائل الشرك.
الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
يعني يحذر طول حياته من اتخاذ القبور مساجدا، ثم حذر قبيل وفاته بخمس ليال، ثم حذر أثناء احتضاره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على التشديد في الأمر، وأنه أمر خطير لما يفضي إليه من عبادة غير الله عز وجل.
الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني الصلم عندما ذكر هذه الأشياء لم يوجد قبره بعد، لأنه ما زال على قيد الحياة قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه إلى الرفيق الأعلى، وهذا مما يؤكد التغليظ في النهي عن ذلك.
الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولذلك أفضى بهم إلى عبادة غير الله.
السادسة، لعنه إياهم على ذلك.
لعنه إياهم أي اليهود والنصارى على ذلك، على ماذا؟ على اتخاذهم القبور مساجد واتخاذهم التماثيل.
السابعة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
أن المراد تحذيره إيانا عن قبره، فكيف بقبر غيره، من باب أولى وأحرى. نعم.
التاسعة، في معنى اتخاذها مسجدا.
اتخاذها مسجدا بالبناء عليها، ولو لم يصلي، كونه يبني عليها ويتعبد عندها، هذا هو اتخاذها مسجدا ولو لم تسمى مسجدا. نعم.
العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
يعني هؤلاء الناس قرنهم مع من تقوم عليهم الساعة لأنهم شرار الخلق، وكونهم شرار الخلق لأنهم كفرة ومشركون.
الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
أول من يعني التحذير من من هاتين الفئتين الضالتين الرافضة الذين اتخذوا القبور مساجد ما تعبد من دون الله ومن شابههم من غلاة المتصوفة، وبالمقابل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فإنه ما بلي الإسلام بشر من هاتين الطائفتين اللتين ضلتا عن سواء السبيل، ولذلك أخرجهما كثير من أهل العلم من أهل القبلة. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع فيما يصوره حديث طفق يطرح خميصة له على وجهه إذا اغتم بها كشفها، دليل على ما قاساه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة.
ما أكرم به من الخلة والتي لم ينلها غيره وغير إبراهيم عليهما السلام.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة.
الخلة أعلى درجات المحبة، وهي التي تخللت شغاف القلوب، ولذلك سميت بالخلة، هي أعلى درجات المحبة. نعم.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، بل دلت على ذلك أحاديث أخرى ذكرنا كثيرا منها في مفصلا في دراسة كتاب معارج القبول، ولعل من أهمها ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. نعم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
الإشارة إلى خلافته مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قبل أن نختم أنبه إلى مسألة، يستدل بعض الموتورين الخرافيين بأمرين على جواز اتخاذ القبور مساجدا. الأول قول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الأمر الثاني وجود وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد النبوي. فما الجواب عن هاتين الشبهتين؟ حيث قالوا في الأولى إن هذا ترخيص باتخاذ القبور مساجدا، وقالوا في المسألة الثانية لو كان البناء على القبور محرما لما وجدت هذه الأبنية حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإدخاله في طرف المسجد، فكيف نرد على هاتين الشبهتين؟ الرد الأول، المسألة الأولى، أن هذه الآية ليس فيها أمر لا من قريب ولا من بعيد على اتخاذ أهل الكهف أو البناء على قبور أهل الكهف واتخاذهم مساجدا، وإنما هذا حوار بين الناس ماذا نفعل بهم. قال الحكام الذين يحكمون البلد وهم الذين لهم الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا، فهل هذا أمر من قريب أو من بعيد في جواز اتخاذ القبور مساجدا؟ الله تبارك وتعالى يحكي عنهم أنهم يريدون أن يتخذوها مساجدا أو أن يبنوا عليها مساجدا، فليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على أن هذا دليل على مشروعية اتخاذ القبور مساجدا. ثانيا، أن هذا شرع من قبلنا وحكاية عن أناس كانوا قبلنا، فلو فرض وسلمنا أن فيها ما يشير إلى ذلك فإنه منسوخ بالأحاديث التي سمعناها التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجدا، بل والتشنيع على هذا العمل، علما بأنه كما قلت ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد حتى نحتاج إلى مثل هذا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فدفن بها ودفن منها معه بعد ذلك صاحبه رضي الله عنهما. ومضت قرابة 80 عاما والحجرة خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلما جاء الوليد رحمه الله ووسع المسجد أدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين بما في ذلك ماذا؟ حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، مع أنه قد نهي من قبل أهل العلم بعض أهل العلم آنذاك، ولكنه رأى أن مسألة ضرورة ويا ليته لم يفعل، ليته وسع من جميع الجهات إلا هذه الجهة. ولكني أيضا فليس في هذا دلالة على مشروعية اتخاذ القبور ماذا؟ مساجد أو البناء عليها. ومع ذلك ما قلت إنه بنيت أبنية تحمي القبر من أن يوصل إليه أو أن يستقبل تماما. ومع ذلك أرى أن هذا العمل ربما كان فيه خير حتى لا يبقى القبر وحده بارزا فيطوف به من الناس، ولعل هذا من تحقيق قول النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فليس فيه دلالة وهو الفعل من أصله خطأ، ولكن مع ذلك حافظ يعني حكام المسلمين منذ ذلك التاريخ ألا يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية، حتى في عهد خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى عندما يعني أقيم عندما أضيفت هذه الإضافة العظيمة التي هي أضعاف المسجد القديم، مع ذلك جزاه الله خيرا ومعاونيه حرصوا على أن يكون التوسع من الشرق والغرب والشمال وألا يكون هناك توسع من ناحية الإيش الجنوبية، مما يعني مما نتج عنه حماية جناب التوحيد، وحتى يبقى هذا القبر في الطرف لا يمكن أن يطاف به ولا يمكن أن يكون في وسط ماذا؟ في وسط المسجد.